ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، وصل المؤلف إلى باب القسم والنشوز، القسم الأيام بين الزوجات، يعني من كان معددا، وكذلك نشوز المرأة كما سيأتي. قال: على الرجل العدل بين نسائه في القسم، يعني يقسم وقته بينهن، فاجعل لكل واحدة منهن الأصل يوما وليلة مثلا بحسب ما يتفق على ذلك. يعني قد تتفق المرأة تقول أريد 3 أيام وضرتي 3 أيام، فيتفقون جميعا على هذا، لا بأس، ولكن لا ينبغي أن يميل كل الميل كما قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والحديث طبعا فيه كلام كما تعلمون، وهذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم أنه واجب أن يعدل بين نسائه. قال: وعماده، يعني عماد القسم بين النساء، الليل. فالمرأة يقسم يذهب إلى هذه ليلة وهذه ليلة، النهار له والليل للنساء. قد يكون بعض الناس معاشه بالليل أو معاشه بالنهار بحسب، لأن الرجل يأوي في الليل إلى منزله ويسكن فيه إلى أهله وينام فيه على فراشه مع زوجته عادة، كما قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا، يعني سكنا لكم. فكان هو عمدة القسم، يبقى عمدة القسم النهار تابع له، هذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم. أما من كان عمله بالليل كحارس ونحوه فيقسم بينهن في النهار، والمسافر بزوجاته يقسم بينهن في النزول. فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتان. يعني إذا كان له زوجتان إحداهما أمة والأخرى حرة، فيعطي الحرة ليلتين ويعطي الأمة ليلة. قال: وإن كانت كتابية، يعني يجب أن يقسم لكل زوجة حرة مع الأمة ليلتين حتى وإن كانت كتابية. الكتابية هي اليهودية أو النصرانية، لأن الكتابية زوجة حرة فتجب لها جميع حقوق الزوجة الحرة، هذا لا خلاف فيه. وليس عليه المساواة في الوطء بينهن، لا يساوي في الوطء بينهن، لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يدخل فيما لا يستطيع الزوج العدل فيه، مسألة المحبة، مسألة الجماع، هذه لا يمكن العدل فيها، فلا يختلف في هذا. وكذلك النفقة والسكنة والكسوة، فلا تجب التسوية فيها بين الزوجات لعدم الدليل الموجب لذلك. على كل حال، هذا قول عامة أهل العلم. وليس له البداءة في القسم، يعني لا يبدأ في القسم بإحدى زوجاته إلا بقرعة. فإذا أراد ابتداء القسم بين الزوجات كان يكون بعد سفر، ونسي من كان القسم لها قبل سفره، فلا بد من قرعة تحدد من يبدأ بالمبيت عندهن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا السفر إليها، يعني لا يجوز له السفر بها، يعني بإحدى الزوجات، إلا بقرعة كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. الحديث متفق عليه. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها، تقول: أنا لا أريد إلا يوما في الأسبوع، ما أريد يومين، وبقية الأيام اذهب إلى ضرتي، فتهب القسم لإحدى زوجات زوجها بإذن زوجها، أو تهب حقها من القسم له أي للزوج، فيجعله لمن شاء منهن، لأن سودة وهبت يومها لعائشة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقاسم لعائشة يومها ويوم سودة، وهذا الحديث في الصحيحين. وقد ذهب عامة أهل العلم لأن لها الرجوع عن هذه الهبة، يعني هي قالت: أنا وهبت يومي لزوجتك الأخرى، ثم بعد ذلك بدأ لها أنها تحتاج إلى زوجها، فلها أن ترجع في هذه الهبة متى أرادت، لأن هبتها لقسمها في الأيام المقبلة هبة لم تقبل، فيصح الرجوع فيها. وإذا أعرف على بكر، يعني دخل ببكر أقام عندها 7 ثم ضاع، يبدأ يقسم بين نسائه، فيقسم للجديدة ليلة مثلهن. وإن أعرس على ثيب، امرأة ثيب، أقام عندها 3، يبقى البكر 7 والثيب 3، لقول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها 7، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3. والحديث متفق عليه. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها، يعني عند دخوله بها 7، فعل وقضاهن للبواقي. يعني إذا قالت له: لا أريدك أن تقيم معي 7، وهي ثيب، فقال لها: نعم أفعل معك هذا، لكن إن فعلت معك هذا فعلته مع بقية نسائك. قال: 7 فعل وقضاهن للبواقي من نسائك. 7 لأن النساء لما تزوج أم سلمة أقام عندها 3. ثم قال: ليس بك هوان على أهلك، يعني علي، إن شئت سبعت لك 7 أيام، وإن سبعت لك سبعت للنساء كما عند مسلم.
ويستحب التستر عند الجماع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجردان تجرد العيرين. عيرين جمع عير وهو الحمار، ولا يتجردان تجرد العيرين. قال وأن يقول ما رواه ابن عباس، يعني واستحب له أن يقول عند الجماعة ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. حديث متفق عليه كذلك. وكذلك يعني استحب هذا للرجل واستحب للمرأة، لأن ما ثبت للرجال هو ثابت للنساء إلا ما جاء الدليل بالتفريق بينهما فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. الأحكام كلها على المرأة مثل ما هي على الرجل، مثل ما هي على الرجل. قال فصل وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها حتى يستقيم لها، كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسقطت حقها في القسم وعطته وهبته لعائشة رضي الله عنهما. ولقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا لا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. الإجماع قائم على جواز الصلح. وكذلك ذهب بعض أهل العلم لأن الرجل إذا شرط على المرأة التنازل عن أي شيء من حقوقها عند العقد كالسكنة أو النفقة أو المبيت فقبلت ذلك أنه شرط صحيح وخلاص، يعني اشترط عليها قال لها يعني سأتيك مرة في الأسبوع أو ليس لك عندي قسم أو ما شابه ذلك فالشرط صحيح. طيب هل لها أن ترجع؟ قالوا لها أن ترجع لأن ذلك يعني حقا لها، أن ذلك حق لها، فإذا أسقطته سقط كما لو أسقطته بعد الزواج. ويدخل في ذلك ما يسمى بزواج المسيار. رجل تزوج مرأة واشترط عليها أن تبقى في بيتها ولا قسم لها وإنما يأتي إليها متى شاء. وذهب البعض الآخر وهو القول الصحيح لأنه إذا اصطلح الزوجان بعد العقد على إسقاط المرأة لحقها من القسم وتبقى في عصمة الزوج ينفق عليها لأنه لا حق له في الرجوع عن هذا الصلح بعد ذلك، لأن أصول الحجرة في الاتفاق بينهم على إسقاط حقها مقابل إنفاقه عليه مع عدم رغبته فيه، فلزم بالضبط كالصلح في الأموال. قال وإن خاف الرجل نشوز امرأته أن ترتفع عليه وأن تعانده وأن تخالف أمره فبأن ظهرت عليها أمرتك ألا تجيبه إلى الاستمتاع إلا متثاقلة متكرهة متبرمة أو يختل أدبها في حقه ونحو ذلك وعظها، يعني خوفها بالله تبارك وتعالى وخوفها بالله بالآيات والأحاديث الوردة في هذا وخطورة عصيان الزوج كما قال تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبير. فإن أظهرت نشوزا يعني عصت زوجها خرجت من بيتها مثلا بغير إذنه أو لم تجوه للاستمتاع نحو ذلك هجرها في المتجر فلا ينام معها في فراش واحد من غير اعتزال لبيتها، فإن لم يرضعها ذلك فله أن يضربها لكن الضرب يكون غير مبرح. قال فله أن يضربها ضربا غير مبرح، يعني تحس بالألم لكنه لا يكسر عظما ولا يشج جلدا ولا تسبب طبعا في تشويه جلدها. طب وإن خيف الشقاق كما قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم القاضي يعني حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين، يعني أن يحيف أحدهما أو أن يظلم أحد الزوجين. قال مأمونين يجمعان أو يفرقان، يعني يجمعان بين الزوجين إن رأوا أن الجمع يسهل معه الحياة وتسهل معه العيشة ولا إشكال فيه، أو يفرقان فيران أنه لا يناسبهما الاستمرار في الحياة الزوجية وأنه يجب التفريق بينهما. فما فعل من ذلك لزمهما، فيلزم الحاكم الزوجين بتنفيذ ما رآه الحكمان لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا وفق الله بينهما. قيل أن يريد الضمير عائد على الزوجين وقيل عائد على الحكمين والله تعالى أعلم، إن الله كان عليما خبيرا. ثم بعد ذلك ذهب بنا المؤلف إلى باب الخلع فقال باب الخلع وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل، المرأة تبغض تكرهه لا تريد الحياة معه وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، حدود الله أن تطيعه فيما أمرها به وفي الفراش وأشبه ذلك ولا تخالف أمره، فهنا لها أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه. تقول له سأعطيك مالا سأترك لك المؤخر سأترك لك القائمة سأترك لك الأثاث سأعطيك الذهب إلى غير ذلك، يتصالح على ذلك، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضي عليه بأن تعطيه مالا أو تتكفل له بحضانة أولادها منه دون أخذ وجه، تقول له سأتكفل بحضانة الأولاد وأنفق عليهن ولا أريد منك شيئا. والله عز وجل قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا بالإجماع. طب إذا المرأة لم تخف ذلك وإنما رغبت في الخلع لمجرد أنها تأمل أن تتزوج بعد خلعها برجل أكثر من زوجها مالا أو برجل ذي جاه أو سلطان نحو ذلك، فإنه يحرم عليها طلب الخلع. هنا يحرم عليها طلب الخلع. قال الله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وثبت عن ثوبان مرفوعا أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهذا الحديث ثابت بمجموع طرقه وشواهده، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطى، يعني أصدقها مثلا 100,000 فتقول له أرد عليك 100,000، كما في حديث زوجة ثابت بن قيس لما طلبت الخلع منه عرضت مهرها وزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. وطبعا في حديث ثابت بن قيس قال أتردين عليه حديقته، قالت نعم يا رسول الله، قال اقبل منها الحديقة وطلقها تطليقة. طيب فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه، يعني أعطاها أعطته المؤخر أو أعطته مالا و طلقها قال بانت منه، تعتبر أجنبية منه، فلا يحق له مراجعتها بعد الخلع. ولذلك نقل الإجماع على أنه لا سبيل للخالع على زوجته وأنها أملك بنفسها. ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به، فقال لها أنت طالق ولا يتورثان لو مات أحدهما، ولو كان موته بعد الخلع مباشرة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع فسخ لا طلاق. وكان هذا الصواب الله أعلم. والصحيح أن ما بذل فيه المال من الزوجة وليها خلع لا يحسب من الطلقات، سواء وقع بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع ولو نواه طلاق، وينبني عليه سقوط العدة عن المختلعة، وإنما يجب أن تستبرئ رحمها بحيضة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المختلعة أن تعتد بحيضة. تقول فيما إذا كان الخلع بعوض، أما لو نطق الزوج بالخلع من غير طلب من الزوجة ومن غير أن يبذل له عوض هذا لا يكون فسخ بإجماع أهل العلم، لأنه في الحقيقة طلاق لا خلع. والعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا، منفعة معينة بمال بذهب فضة. قال وبالمجهول، يعني يجوز الخلع بالمجهول، كأن تقول اخلعني ولك أرض أو عبد أو ما أملك من المال ونحو ذلك، أن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، وخروج البضع من ملكه غير متقوى، بدليل أنه لو طلقها من غير خلع أو قتلت نفسها أو قتلها أجنبي لم يجب له شيء مقابل البضع. فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو قالت اخلعني بما في بيتي من المتاع ففعل بأن قبل ذلك وخلعها بقوله قد خلعتك ونحو ذلك صح الخلع، وله ما فيها أي له ما في يديها من الدراهم. إذا خلعها لما قالت اخلعني ولك ما في يدي من الدراهم، فإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم، لأن كلمة دراهم هي أقل شيء، يعني أقل ما يقع عليه الدراهم. ومثله إذا قالت اخلعني بما في بيتي من المتاع فله أقل ما يسمى متاعا، لأنه يصدق عليه أنه متاع حقيقة فاستحقه كما في الوصية. وإن خلعها على عبد معين فخرج معيبا ولم يكن الزوج عالما بالعيب قابل الخلع. قبل الخلع هنا إذا قبل الخلع له أرشه، يعني له الفرق بين الصحيح والمعيب، أو رده أو قل وأخذ قيمته أو يرده ويأخذ قيمته. وإن خرج هذا العبد الذي خلعها الزوج به مغصوبا أو حرا فله قيمته. الخلع صحيح لكن يأخذ القيمة، لأن الخلع معوضة بالبضع فلا يفسد بفساد العوض كالنكاح. ولما فسد العوض وجب الانتقال إلى قيمته كالمغصوب، ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه، لأنه إذا ملك الطلاق ومجرد إسقاط من غير تحصيل شيء فلن يملكه محصلا للعوض أولى، هذا لا خلاف فيه. ولا يصح بذل العوض في الخلع إلا ممن يصح تصرفه في المال، لأنه بذل عوض في عقد معاوضة فلم يصح إلا ممن يصح تصرفه في المال كالبيع. ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. قال رحمه الله تعالى كتاب الطلاق. طلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، طبعا بعضه يعني كالطلاق الرجعي يعني، وحكمه مكروه. إذا لم يكن ثمة حاجة وكانت الحياة مستقيمة فيكره أن يطلق، لأنه يهدم المصالح الكثيرة التي تحصل بالنكاح من غير سبب يدعو إليه. ولهذا كان أدنى سرايا إبليس منه منزلة من يفرق بين الرجل وامرأته، يقربه ويلبسه التاج كما ورد في بعض الآثار. أما إن كان هناك ما يدعو له خلاص، امرأة سيئة الخلق، ضعيفة الدين، لا تعفه، يكثر الشقاق بينهم ولا تستقيم الحياة، فخلاص يعني أحل الله عز وجل الطلاق. وقد يكون طبعا يحرم الطلاق في حال الحيض أو في طهر جامعة فيه، كما سيبين صاحب المتن رحمه الله. قال: لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف مختار. مكلف يعني عاقل بالغ، وكذلك مختار يعني لا يكون مكرها، فطلاق المكره لا يقع. فلا يصح من غير الزوج، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. وكذلك لا يصح الطلاق من غير مكلف، كالصبي الذي زوجه أبوه ولم يبلغ بعد، والمجنون نحوهما. وكذلك لا يصح طلاق المكره على التطليق بغير حق، ولا يصح طلاق المكره على الطلاق، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي الأمتي عن خطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فلو جاء الحاكم وأكره على ذلك فلا طلاق. ولا يصح طلاق زائل العقل بسبب يعذر فيه، كالمجنون والمعتوه والنائم والشيخ الكبير الذي أصابه الخرف ومن ذهب عقله بالبنج ونحوهم، هذا كله مجمع عليه. لحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن صغر حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ. ولا السكران يعني لا يصح طلاق السكران، سواء بقى كان عصير بسكره أو لا، لأنه طبعا كيف لا يكون عصير بسكره، بأن يشربه ولا يقصده أو لم يعلمه خمرا أو أكره على شربه، هذا كله لا يكون عصيا بشربه. قال: ولا السكران يعني لا يصح طلاق السكران لأنه زائل العقل كالمجنون، لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه عدم وقوع طلاق السكران. وكذلك رجل تحت تأثير البنج مثلا المخدر، لأنه يعد فقدا للعقل على وجه يعذر فيه شرعا، فيرفع عنه القلم كالنائم والمجنون. ويملك الحر ثلاث تطليقات والعبد اثنتين، سواء تحتهما حرة أو أمة. ومن الأدلة على ذلك في حق الحر قوله تعالى: الطلاق مرتان. ثم قال: فإن طلقها فلا، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومن الأدلة على ذلك في حق العبد قول عمر رضي الله تعالى عنه: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين. وهذا الكلام مجمع عليه بين عامة أهل العلم. فمن استوفى عدد طلاقه، هنا لم تحل له زوجته التي طلق، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا حقيقيا، يعني ليس تمثيلا كنكاح المحلل، لا نكاح تحليل. ويطأها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا متفق عليه، المراد بالعسيلة الجماع. هذا الحكم مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ولا يحل جمع الثلاث، يعني لا يقول لها أن تطالق ثلاثا، في مرة عنها أن تطالق ثلاثا. قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ثبت عن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود والمغيرة بن شعبة وابن عباس ما يدل على أن هذا الطلاق معصية لله تعالى، وأنه من العدوان، لأن من طلق امرأته كذلك لم يطلقها للعدة التي أمر الله تعالى بها. هذا الطلاق يقع ثلاثا لأنه لفظ صريح في إيقاع ثلاث طلقات، فوجب احتسابها كالطلاق في الحيض. ولما ثبت عمن قال بتحريم هذا الطلاق ممن سبق ذكره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعن علي بن أبي طالب وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل وأنس بن مالك، من القول بوجوب احتسابه ثلاثا. طبعا هذا قول عامة أهل العلم. ثبت عن بعض التابعين المصنفين وغيرهما أنهم قالوا من طلق زوجته ثلاثا قبل أن يدخل عليها لم يقع عليها إلا واحدة، وهذا الذي رواه طاووس عن ابن عباس، وذا ابو محمد بن اسحاق وبعض متقدمي الملكيه الاندلسيين الا ان المدخول بها لا يقع عليها ايضا سوى طلقه واحده. ورجحه الشيخ ابن تيميه عليه رحمه الله وابن القيم والشيخ احمد شاكر والشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وحكي عن بعض الصحابه وبعض التابعين، ولم اقف على روايه ثابته عن احد منهم، ومن عزاه اليهم لم يذكر لذلك اسانيد متصله. قال: ولا يحل طلاق المدخول بها في حال حيضها او في طهر اصابها فيه، كل هذا لا يحل، لما روى ابن عمر أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر ذلك عمر للرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر فإن بدأ له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. وأجمع أهل العلم على أن طلاق الزوجة الحائض وطلاق الزوجة وهي في وقت طهر قد جامعها فيه طلاق بدعي محرم. هذا الحديث وهذا الطلاق في هاتين الحالتين بإجماع عامة أهل العلم ما ثبت عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب عليه طلاقه لزوجته وهي حائض، يعني لا يقال أنه لا يقع، هو واقع. والسنة في الطلاق أن يطلقها سنة طهر لم يصبها فيه واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والحديث ابن عمر السابق قد أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة ثم تركها حتى تنقضي عدتها أنه مصيب للسنة مطلق للعدة التي أمر الله تعالى بها. فمتى قال لها أنت طالق للسنة في طهر لم يصبها فيه طلقت في الحال، لأنه وصف الطلقة بصفتها المشروعة وكانت كما قال فتقع، كما لو قال لزوجته في هذه الحال أنت طالق طلقة واحدة طبعا مش معنى عليه. وإن كانت في طهر أصابها فيه لم يقع حتى تحيض ثم تطهر. قال إن قال زوجتها أنت طالق للسنة وكانت في طهر أصابها فيه لم يقع الطلاق حتى تحيض ثم تطهر، لأن الطلاق في الطهر الذي جمعها فيه الطلاق حال الحيض الذي يلي هذا الطهر طلاق بدعة، فإذا طهرت من الحيض كان الطلاق في هذا الوقت طلاق سنة فتطلق حينئذ لأن الصفة التي علق الطلاق عليها وجدت. وإن قال ذلك الحائض إذا قال لزوجته يا حائض أنت طالق للسنة لم يقع هذا الطلاق في الحال، لأن طلاقها في هذا الوقت الذي هي حائض فيه طلاق بدعة، فإذا طهرت من هذه الحيضة وقع عليها هذا الطلاق لأن الصفة التي علق عليها الطلاق هي الطلاق للسنة وجدت حينئذ. وإن قال لزوجته أنت طالق للبدعة وهي حائض أو في طهر أصابها فيه طلقت في الحال، لأنه وصف الطلق بوصف كان موجودا وقت تكلمه بالطلاق فيقع طلاقه لتحقق الصفة. وإن لم تكن الزوجة وقت قول الزوج أنت طالق للبدعة كذلك بأن كانت في طهر لم يجامعها فيه لم تطلق حتى يصيبها أي يجامعها أو تحيض، لأن الصفة التي علق الطلاق عليها لا تتحقق إلا في هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق إلا بوجود أحدهما. فأما غير المدخول بها فلا سنة لطلاقها ولا بدعة من جهة وقته بالإجماع، إذا قال أنت طالق للسنة أو قال أنت طالق للبدعة التغت الصفة لأن طلقها لا يتصف بسنة ولا بدعة، فكأنه قال أنت طالق ولم يزد، ويقع الطلاق في الحال ولو كانت حائضا لأنه لا عدة عليها، التي لم يدخل بها لا عدة عليها. والحامل التي تبين حملها، يعني كذلك الحامل لا سنة لطلاقها ولا بدعة، فلو قال زوجها لا أنت طالق للسنة أو أنت طالق للبدعة التغت الصفة لأن طلقها لا يتصف بذلك، لأنه يجوز طلاقها وهي حامل بالإجماع، أن العدة لا تطول بطلاقها في حال دون حال، فيكون كمن قال أنت طالق ولم يزد وتطلق في الحال لوجود هذا الطلاق الصريح. وكذلك الأيسة من الحيض والتي لم تحض فلا سنة لطلاقها ولا بدعة، فمتى قال أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال، لأنه لا سنة لطلاقها ولا بدعة الأيسة، يعني لأنه يجوز طلاقها في جميع الأوقات لأن عدتها لا تطول لأي سبب، عدتها بالأشهر 3 أشهر. قال باب صريح الطلاق وكنايته. صريحه لفظ الطلاق، قل أنت طالق، أنت طالق، أنت مطلقة، قد طلقتك، لأن هذا اللفظ ونتصرف منه موضوع للطلاق بخصوص، فكان صريحا فيه كلفظ البيع يقع مباشرة. فمتى أتى به بصريح الطلاق طلقت وإن لم ينوي، حتى لو لم ينوي الطلاق، أي إذا أتى بالطلاق بلفظه صريح طلقت وإن لم ينوه، إذا كان يفهم معناه، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم أن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان صريحا فيه كالبيع، وما عداه يعني ما عدا هذا اللفظ الصريح يعني مما يحتمل الطلاق ويحتمل غيره فكناية، هنا لا يقع به الطلاق إلا إن والطلاق، إذا تلفظ بلفظ من ألفاظ كنايات الطلاق الخفية مثل صرحتك، فارقتك، سيبتك، حبلك على غاربك، اعتدي، خليتك، تركتك، لست لي بامرأة، اعتزلي، اذهبي ونحو ذلك، ولكنه نوى بهذه الكنايات التطليق، وقع الطلقة واحدة، وهذا مجمع عليه أيضا بين الصحابة والتابعين، لأن هذه الألفاظ لم تعرف بإرادة الطلاق ولا اختصت به، فلم يقع لها الطلاق إلا أن ينويه. وإذا طلق الزوج زوجته عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فطلقها مشافهة عن طريق الهاتف أو عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت، فإن الطلاق يقع لأنه طلاق صريح. وكذلك لو كتب للزوجة بالطلاق عبر الفاكس أو عبر الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت أو عبر وسائل رسائل الجوال ونوى الطلاق، فإن الطلاق يقع، لأن الكتابة تقوم عادة مقام قول الكاتب، ولأن وجود نية الطلاق يرفع احتمال إرادة غير الطلاق بالكتاب. فلو قيل له ألك امرأة فقال لا، وهنا ينوي الكذب، هنا لم تطلق، هذه كناية تفتقر إلى نية، وهو أصلا لم ينوه، فلا يقع الطلاق حين ذاك. وإن قال لمن قال له ألك امرأة طلقتها أو طلقت، وإن أي ولو نوى الكذب، لأنه أتى بلفظ الطلاق الصريح، هنا تطلق، لأن هذا اللفظ لا يحتمل غير الطلاق. وإن قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو بتلة، هذه الكنايات ظاهرة، فإذا تلفظ بأحد هذه الكنايات وهو ينوي بها طلقها، طلقت ثلاثا إلا أن ينوي دونها، فيقع ما نواه واحدة أو اثنتين، لأن الكنايات مع النية كالصريح، ولأن كل لفظة من هذه الألفاظ، ألفاظ الكنايات، تحتمل طلقة واحدة وتحتمل أكثر، فيقع ما نواه من الطلاق والعدد. وما عدا هذا من كنايات الطلاق، وهي الكنايات الخفية، يقع به واحدة إلا أن ينوي ثلاثا، فإذا نوى ثلاثا وكان اللفظ يحتمل الثلاث وقع ثلاثا. أما إن كانت اللفظة لا تحتمل سوى طلقة واحدة كلفظة أنت واحدة، فإنه لا يقع بها إلا طلقة واحدة، ولو نوى ثلاثا لأنها لا تحتمل غير الواحدة. طيب، وإن خير امرأته، يعني قال لها أنت بالخيار، إن شئت أن تختاري البقاء زوجة لي عادي، لك أن تقعي تظلي، وإن شئت أن تختار الفراق فلك ذلك. فاختارت نفسها، هنا تقع طلقة واحدة، قال فاختارت نفسها طلقة واحدة، لما روى مسروق قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدك، لا أمرك بيدك أنت حرة، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله بن مسعود ما ترى؟ قال أراها واحدة، هو واحدة فقط، هو أحق بها، قال عمر وأنا أرى ذلك. وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء، يعني قالت لا أختارك أنت لا أختار أن أطلق، قالت عائشة قد خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ تقول هذا ليس طلاقا في الصحيحين، هذا حكم مجمع عليه بين عامة أهل العلم، وليس لها أن تختار إلا في المجلس إلا أن يجعله لها فيما بعده قياسا على الإجابة والقبول. وذهب بعض أهل العلم إلا أن خيارها يستمر حتى يبطله الزوج، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم العيش لما خيرها لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، وردت عليه فقالت أفيك أستأمر أبوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال أمرك بيدك أو طلقي نفسك، فهو في يدها، يعني لها أن تطلق نفسها، لأن ذلك توكيل لها في طلاق نفسها. ويستمر حق الزوجة في الطلاق ما لم يفسخ الزوج هذا الحق الذي جعله لها، فيقول قد تراجعت عن ذلك، أو كلمة تشبهها، أو يطأ هذه الزوجة، لأن هذا الحق الذي جعله لها توكيل، والوكالة تنفسخ بالقول وبالفعل الذي يدل على إبطاله لها كالجماع هنا. وذا بعض العلم أن الجماع لا يعد فسخا من الزوج لخيارها، لأنه قد يجامع مع عدم تراجعه عن تخييره، طبعا هذا هو الصواب. ثم قال رحمه الله تعالى باب تعليق الطلاق بالشروط، وهذا باب طويل، و يعني لعلنا إن شاء الله نكمله فتكون كالمحاضرة الواحدة. قال يصح تعليق الطلاق والعطاق بشرط بعد النكاح والملك. فإذا علق الرجل طلاق زوجته على أمر، كان يقول إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو يقول إذا جاء شهر محرم فأنت طالق، وكذلك إذا عتق عبده على حصول شيء معين، كأن يقول إن لم أصم ستا من شوال هذا العام كما في مسلم، فلاجب عند حصول ما علق الطلاق عليه سوى كفارة يمين، لأنه يمين كما سبق، ولفتي جمع من الصحابة بأن الرقيق لا يعتق وأن المال لا تجب الصدقة به، إذا علق على شرط عند وقوع ما علق عليه فيقاس عليه ما الطلاق، والله تعالى أعلم. ولا يصح قبله، فلو قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال عن أمة مملوكة إن ملكتها فهي حرة، فتزوجها أو ملكها لم تطلق ولم تعتق، يعني لم تطلق المرأة ولم تعتق الأمة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك. وأدوات الشرط التي يقع الطلاق والعتق بوجود شرطها عند تعليقه به ست: إن إذا أي متى من كلما وليس فيما وليس فيها ما يقتضي التكرار إلا كلما، وكلها إذا كانت مثبتة أي لم يأتي بعدها نفي ثبت حكمها عند وجود شرطها. فإذا قال إن قمت فأنت طالق فقامت طلقت وانحل شرطه، فلا يقع الطلاق لو قامت مرة أخرى، لأن إن الشرطية ومثلها بقية أدوات الشرط السابقة عدا كلما لا تقتضي التكرار لغة، كلما هي التي تقتضي التكرار. وإن قال كلما قمت فأنت طالق طلقت كلما قامت، لأن لفظ كلما يقتضي التكرار لغة. وإن كانت أداة الشرط إن نافية أي إذا كان بعدها نفي كقوله إن لم أطلق فأنت طالق، كانت على التراخي إذا لم ينوي وقتا بعينه، فلا يقع الطلاق عند عدم وقوع هذا الشيء المنفي إلا في آخر أوقات الإمكان، فلا يقع الطلاق إلا في آخر حياة أحدهما، فإذا مات الأول منهما وقع الطلاق. وهذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم أن هذه الجملة المنفية تقتضي التراخي، لكن إن نوى وقتا معينا كقوله إن لم أطلق وهو يقصد هذا اليوم الذي هو فيه فأنت طالق، فإنها تطلق في آخر هذا اليوم الذي حدده، فإذا غربت شمس هذا اليوم ولم يطلقها طلقت، أن هذا ما هو منواه. وسائر الأدوات على الفور، وسائر الأدوات على الفور إذا كانت منفية عدا إن كما سبق، فإذا قال متى لم أطلق فأنت طالق ولم يطلقها طلقت في الحال، لأن متى على الفور إذا كانت منفية. وإن قال كلما لم أطلق فأنت طالق فمضى زمن يمكن طلاقها فيه ثلاثا ولم يطلقها طلقت ثلاثا إن كانت مدخولا بها، لأن كلما تقتضي التكرار، فتقتضي هنا تكرار الطلاق بتكرار الصفة، والصفة عدم تطليقه لها، فتقع طلقة ثم تتبعها طلقة أخرى ثم تتبعها طلقة ثالثة. أما إذا كانت الزوجة لم يدخل بها زوجها بعد فإنها تبين بأول طلقة تقع، لأن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، فلا يقع عليها طلقة أخرى بعد ذلك. وإن قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدين طلقت بالأول وبانت بالثاني لانقضاء عدتها به، لأن الحامل تخرج من العدة بوضع الحمل، ولم تطلق به لأنها أصبحت بعد ولادته بائنا، لا يقع عليها الطلاق. وإن قال إن حط فأنت طالق طلقت بأول حيض، لأن الصفة وجدت، هذا يحكم لها بحكم الحيض في المنع من الصلاة والصيام والوطء، فإن تبين أنه ليس بحيض كان يكون استحالة لم تطلق. فإن قالت قد حط فكذبها طلقت، أنه يقبل قولها في حق نفسها، قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وإن قال قد حطي فكذبته طلقت بإقراره، لأنه أقر بما يوجب طلاقها، فأشبه ما لو قال قد طلقتها. وإن قال إن حط فأنت وضرتك طالقتان، فقالت قد حط فكذبها طلقت دون ضرتها، لأن قولها مقبول في حق نفسها، أما في حق ضرتها فلا تطلق إلا أن تقوم بينة على ذلك. ثم قال رحمه الله باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره. قال المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة بالإجماع، يعني قال أن تطلق قبل الدخول فقد بانت منه، لأنه لعدة عليها يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة، كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق. والمرأة إذا كانت غير مدخول بها تحرمها الثلاث من الحر، وتحرمها الاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة، كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق طالق وطالق. ولأنه أوقع هذه الطلقات عليها في عصمته فتقع كما لو أوقعها على المدخول بها. وإن أوقعه أي أوقع الطلاق على غير المدخول بها مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو أنت طالق ثم طالق أو أنت طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق أو إن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلق فأنت طالق وأشبه هذا لم يقع بها إلا واحدة، لأن ما بعد الطلقة الأولى وقع على المرأة وليست في عصمته، فلم يقع عليها طلاق طلاقه كبقية النساء الأجنبية. ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه، يعني لو كانت مدخولا بها فأوقع عليها الطلاق مرتبا كما في الأمثلة السابقة وقع بها جميع ما أوقعه، لأن الطلقة الأولى لا تبينها، تأتي الطلقة الثانية فتصادف محل النكاح، حيث أن هذه المرأة لا تزال في عصمة هذا الرجل ما دامت لم تخرج من العدة فتقع عليها. ومن شك في الطلاق فشك هل طلق زوجتها أو لا، أو شك في عدده بأن تيقن من وجود الطلاق، لكن شك هل طلق زوجته طلقة واحدة أو أكثر، فإنه يبني على اليقين بأن يحسب من الطلاق ما يجزم بوقوعه ويطرح ما شك فيه منه، لأن ما شك في وقوعه لم يثبت والأصل عدمه فلا يحتسب. أو شك في الرضاع بأن شك مثلا هل رضعت زوجته من أمه أم لا، أو شك في عدده بأن تيقن من وجود الرضاع لكن شك هل بلغ عدد الرضعات القدر الذي يحرم زوجته عليه مثلا أم لا، بنى على اليقين بأن يحسب من الرضاع ما هو جازم بوجوده ويطرح ما شك فيه منه. وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة، لأن حق البقاء مع الزوج لواحدة منهن غير معينة، فوجب تعيينه بالقرعة كالحرية، لأن حق البقاء مع الزوج لواحدة منهن غير معينة فتعين بالقرعة كالحرية في العبد إذا أعتقهم في مرض موته ولم يخرج جميعهم من الثلث. يعني هنا قال أنا أعتق، فهنا يجب فقط إعطاك الثلث. طب كيف نعين الثلث؟ يعين الثلث بالقرعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا كربعها أو نصفها، طلق ربعك أو نصفك أو ذراعك أو معينا كإصبعها أو يدها، طلقت كلها، لأن الطلق لا تبعد، فإذا وجد في جزء من الإنسان صار إليه كله إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحو كالحليب، فإنه إذا أوقع الطلاق على واحدة من هذه الأشياء لا تطلق، لأن كل واحد من هذه الأشياء ينفصل عنها في حال السلامة ويزول عن الأدمية عادة ويأتي غيره، فلم تطلق بشيء منها كالحمل. وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو طلقها أقل من هذا كربع تطليقة، طلقت واحدة، لأن الطلقة لا تتبعض، هذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. ذلك يقول ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنها تطليقة واحدة. إذا قال ربع طلقة أو خمس طلقة أو ما شابه هذا الذي يقوله بعض الناس من باب التلاعب فتحسب عليه طلقة، والله تعالى أعلم. كفي بهذا القدر يا إخوة، قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.